بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن مع الحديث الأخير من أحاديث السترة، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. اقرأ كلام الشارع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمه الله تعالى: وحديث عائشة هذا استدل به على ما قدمناه من عدم إفساد مرور المرأة صلاة المصلي، وقد مر ما فيه وما يعارضه، وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم وإن كان قد كرهه بعضهم، وورد فيه حديث. وفيه دليل على أن اللمس إما بغير لذة أو من وراء حائل لا ينقض الطهارة، أعني أنه يدل على أحد الحكمين، ولا بأس بالاستدلال به على أن اللمس من غير لذة لا ينقض، من حيث إنها ذكرت أن البيوت ليس فيها مصابيح، وربما زال الساتر، فيكون وضع اليد مع عدم العلم بوجود الحائل تعريضا للصلاة للبطلان، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعرضها لذلك. وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة، وقولها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
هذا الحديث سبق بعض ما فيه في الحديث الماضي، وهو ما يتعلق بقطع المرأة للصلاة، فقد استدل به بعض أهل العلم على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة، وأن هذا الحديث ناسخ لما سبق من الأحاديث التي تدل على قطع المرأة لصلاة المصلي إذا مرت بين يديه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، حديث أبي ذر. فقال من بعض أهل العلم إن هذا الحديث يدل على أنه على أن مرور المرأة لا يقطع، وسبيل ذلك أحد وجهين: وجه الأول القول بالنسخ، فيقال إن حديث عائشة ناسخ لتلك الأحاديث، وقد سبق أن أورد عليه الشارع رحمه الله إشكالا، وهو أن القول بالنسخ ركنه الأصيل معرفة التاريخ، وحينئذ يحتاج إلى معرفة التاريخ لأجل أن نقول بالنسخ. الوجه الثاني في الاستدلال بهذا الحديث هو أن هذا الحديث صارف لما ورد في تلك الأحاديث من القطع، لأن هذه المرأة كانت، أو لأن عائشة رضي الله عنها كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحالتها في اعتراضها بين يديه أبلغ من مرورها، فإذا كان بقاؤها بين يديه في الصلاة كلها من أولها إلى آخرها لا ينقص الصلاة، فمن باب أولى المرور العارض الذي إنما يكون في بعض الصلاة. فقد أورد عليه إشكالا، وهو أنه قد يقال هناك فرق بين المرور وبين الاعتراض، وهو أن المرور قد يشغل والاعتراض لا يشغل، أو أن المرور يحرك الشهوة والاعتراض ليس كذلك، وهذه الاعتراضات فيها نظر، لأنه الحقيقة إذا كان المرور يشغل فالاعتراض أكثر شغلا، وإذا قيل بالشهوة، مع أن هذه زوجته صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أن الشهوة توجد في المعترض أكثر من غير المعترض، على أن التعليل بالشهوة فيه نظر، ذلك لأنه لو قيل بهذا في المرأة لا يستقيم ذلك في الحمار ولا في الكلب، فالتعليل لا يستقيم حينئذ. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: وفي نفسي من المرأة والحمار شيء. قد سبق مناقشة هذه الكلمة وبيان ما تدل عليه أنها صارفة عند الإمام أحمد للقطع. المسألة الثانية: فيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم، بمعنى أن الإنسان يكون بين يديه نائم فيجعله في قبلته، وقد كرهه بعض أهل العلم، قال: وورد فيه حديث، لكن الأحاديث الواردة في النهي عن أن يصلي المصلي إلى النائم ضعيفة، بل طرقها كلها واهية، منها ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس وأحاديث أخرى. وحينئذ فالكراهة حكم شرعي، فلا يقال بها إلا مع وجود دليل يصح عليها. المسألة الثالثة: قوله: فإذا أراد أن يسجد غمزني. والغمز قيل هو يعني الغمز بالإصبع، أو الغمز بمعنى المسك بشيء من الضغط. وعلى كل إن المقصود هو هنا تنبيهها لأجل أن تكف رجليها، قد كانت حجرته صلى الله عليه وسلم صغيرة، كيف إذا يصلي فيها وهي معترضة بين يديه لا يستطيع أن يسجد؟ تصور ما هذا البيت، وهو كان يمكنه صلوات الله وسلامه عليه أن يتخذ من البيوت ما يشاء، لأن الله فتح عليه بعد الجهاد في سبيله، ولكنه كان زاهدا في أمر هذه الدنيا كلها. قال: فيه دليل على أن اللمس إما بغير لذة أو من وراء حائل لا ينقض الطهارة، لأن اللمس له صور. الصورة الأولى أن يكون اللمس وراء حائل، الصورة الثانية أن يكون اللمس بدون حائل مباشرة، وفي هذه الحالة إما أن يكون بشهوة وإما أن يكون بغير شهوة. وإن كان اللمس من وراء حائل أيضا محتمل أن يقع فيه شهوة، لكن الاحتمال فيه أقل. يقول: إن هذا الحديث يمكن أن يستدل به على أن مجرد اللمس بدون شهوة لا ينقض. كيف هذا؟ قال: لو كان اللمس بشهوة، لو كان مجرد اللمس ينقض لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرض صلاته للبطلان. فإن قلت إنه كان عليها ساتر، فقد يقال إن هذا الساتر لا يتيقن أنه موجود، لأنها ذكرت أن البيوت ليس فيها مصابيح. وإذا كان كذلك، إذا كان البيت ليس فيه مصباح، لا يعلم المصلي أن هذا أن ساقها عليها ساتر أو ليس عليها ساتر، فمن المحتمل أن يكون عليها ساتر ومن المحتمل أن لا يكون عليها ساتر. فلو كان مجرد اللمس ينقض لما لمسها النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا الاحتمال الذي يعرض الصلاة للبطلان. فعليه يقال إن اللمس في حد ذاته لا ينقض، أخذا من هذا الحديث، لاحتمال، لأنه لو كان اللمس ينقض بكل حال لما غمزها النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال ألا يكون هناك ساتر على قدمها أو على ساقها صلوات الله وسلامه عليه. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن فيه ما لا يؤمن في غيره، كما قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه. إذن معنى ذلك أن التعليل هو لوجود الشهوة، وحينئذ فإذا مس الرجل امرأته أو محرم محارمه أو نحو ذلك دون أن يكون هناك شهوة، فإن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء. ويشابه هذا إذا كان اللمس من وراء حائل، فإن مظنة الشهوة في هذا أقل، لأننا إذا قلنا إن سبب النقض هو الشهوة، فالشهوة هنا ليست متيقنة في أن كل من مس لابد أن يشتهي. وإذا كان كذلك فهذه المظنة، لما كان اللمس مظنة الشهوة، هذه المظنة تضعف فيما إذا كان بين اللامس والملموس ساتر. فدل هذا الحديث على هذين الحكمين. المسألة الرابعة فيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة. هذا العمل أين هو؟ غمز النبي صلى الله عليه وسلم لها. نعم.
وقولها: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، إما لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية كما أشرنا إليه، وإما لإقامة العذر لنفسها حيث أحوجته إلى أن يغمز رجلها، إذ لو كان ثمة مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤية فلم تكن لتحوجه إلى الغمز. وقد قدمنا كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك، وكراهة أن تكون السترة آدمياً أو حيواناً عند بعض مصنفي الشافعية، مع تجويزه للصلاة إلى المضطجع، والله أعلم.
هنا تقول: والبيوت ليس فيها مصابيح. ما فائدة هذه الجملة؟ إما أن تكون قد أرادت رضي الله عنها أن تؤكد الحكم الأول، وهو قضية أن اللمس إذا كان بحائل أو كان بدون شهوة فإنه لا ينقض. فإذا اللمس أصلا كان ليس مقصودا، وإنما كان لأجل أنه ليس هناك مصابيح تسرج في الليل، وإلا لا شك أن عندهم مصابيح، لكن ليست هناك مصابيح يقدرون على أن يسرجوها الليل كله، وخاصة أن فيها خطورة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيقاد المصباح والناس نيام، وهذا يتأتى في المصباح الأول وليس في المصابيح التي بين أيدينا الآن. المصباح الأول هو عبارة عن فتيلة وعن في غاز أو نحوه، ويمكن أن يضربه النائم برجله فيشتعل نحو ذلك، وهذا بعيد في مثل المصابيح التي في وقتنا. وإما أن تكون أرادت أن تعتذر لنفسها وتقول: إنني الذي يجعلني أحوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمزني لأجل أنني ما أراه، وإلا لو كنت أراه لا كففت رجلي حين أراه يتجه إلى السجود، فليس مدي لرجله من عدم الاعتناء بحقه صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك لعدم علم بهويه إلى السجود. يعني أنها إذا كانت في الظلام فلا حرج. يمكن أن يقال هذا، لكن الغمز يعني هذا يمكن أن تعتذر به عن النظر، لكن الغمز قد يتأتى فيه ما يقع بالمرور أو أكثر منه، بمعنى أن الذي يكون أمامه معترض قد ينشغل به بسبب اعتراضه، وقد ينشغل هنا كما جاء في الحديث بمسه، فحينئذ هو وقع منه انشغال بهذا المضطجع بين يديه. نوقش سبق أن يعني هناك من يقول أنه لا يتساويان، يعني لا يتساوى المرور والاعتراض. نعم.
الحديث الأول عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الكلام عليه من وجوه: أحدها في حكم الركعتين عند دخول المسجد، وجمهور العلماء على عدم الوجوب لهما، ثم اختلفوا، فظاهر مذهب مالك أنهما من النوافل، وقيل إنهما من السنن، وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين النوافل والسنن والفضائل. ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل الركوع، وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر. ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم، ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل. ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوا في مسألة الوتر، حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. وقول السائل: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب، لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس، إلا أن هذا يشكل عليهم بإيجابهم الصلاة على الميت تمسكا بصيغة الأمر.
طيب، هذا الحديث حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. المسألة الأولى: حكم ركعتي الداخل للمسجد، وهي التي تسمى تحية المسجد. فذهب جمهور أهل العلم إلى عدم الوجوب، ونقل عن الظاهرية القول بالوجوب. أما القول بالوجوب فاستدلوا بهذا الحديث، فإن هذا الحديث جاء بصيغتين، وكلا الصيغتين يمكن أن يكون دليلاً على الوجوب. الصيغة الأولى صيغة النهي: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا النهي عن الجلوس والنهي عن الشيء أمر بضده، فحينئذ يجب أن يصلي، لأنه إذا جلس ولم يصلي فقد ارتكب منهيا عنه، وترك المنهي عنه واجب. الأمر الثاني أن هذا الحديث جاء بصيغة الأمر، وذلك بلفظ: إذا جاء أحدكم المسجد فليسجد سجدتين قبل أن يجلس. قال هنا فليسجد، وهذا أمر، فليسجد سجدتين قبل أن يجلس، وفي رواية: ثم ليقعد بعد ذلك إن شاء أو يذهب. فالحديث دل بروايتيه، رواية النهي ورواية الأمر على الوجوب. قد نسب هذا إلى الظاهرية، وإن كان ابن حزم وهو إمام الظاهرية بعد داود ليس من القائلين بوجوب ركعتي المسجد، كما استدل بعضهم أو كما استدل أيضا للوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة سليك الغطفاني الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وأمره بأن يقوم فيصلي الركعتين. قالوا: وهذا من مؤكدات الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة ولا يقطعها إلا لأمر كبير. أما الجمهور من أهل العلم فقالوا: إن الركعتين تحية المسجد هي على غير سبيل الوجوب، وإنما هي على سبيل الاستحباب أو على سبيل الندب، أو كما سيأتي التفريق عند المالكية في منزلة هاتين الركعتين. يقول هنا: لعلهم يستدلون على هذا بمثل ما استدلوا به في نفي وجوب الوتر، مع أنه قد جاء الأمر به، فإنهم اعتذروا عن وجوب الوتر مع صريح الأمر فيه بهذا الحديث، حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما أوجب الله عليه من الصلوات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. أدل على أن الواجب من الصلوات هي هذه الصلوات الخمس، وعليه فإنما جاء من صلوات أخرى بصيغة الأمر بها هذا الحديث صارف لها عن الوجوب إلى الندب، وحينئذ مجيئها بصيغة الأمر لتأكيد سنيتها وليس لوجوبها. وقد استدل الطحاوي على عدم الوجوب بدليل آخر، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد أذيت. قال: ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالركعتين. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، يعني لعل أولا عدم الذكر ليس علما بالعدم، ولعله من المتقرر عندهم أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: إلا أنهم، أي الجمهور، حينما جعلوا حديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد صارف لكل صلاة جاء الأمر بها، فكل صلاة جاء الأمر بها غير هذه الصلوات الخمس محمولة على الندب. قال: إلا أن هذا لا يستقيم لهم. قد سبق أكثر من مرة أنه يقول: يجب أن يطرد قول الفقيه فيما إذا قعد قاعدة في النظر في أدلة مسألة معينة. كيف؟ قال: إنهم يوجبون الصلاة على الميت وهي غير الصلوات الخمس، فإذا أوجبوا الصلاة على الميت فلما لا يوجبون ركعتي المسجد أو تحية المسجد؟ تمسكوا في وجوب الصلاة على الميت بصيغة الأمر، فلمقابلهم أن يقول: وأتمسك أنا في ركعتي تحية المسجد أيضا بصيغة الأمر. إلا أنه يمكنهم أن يجيبوا عن هذا فيقولون: إن الصلوات نوعان، فرائض أعيان تجب على كل الناس، وفرائض كفايات. أما فرائض الأعيان فليس فيها إلا هذه الصلوات الخمس، وأما صلاة الميت فليست من فرائض الأعيان، وإنما تجب على الإنسان بدلا عن غيره، فقد تتعين عليه إذا كان ليس هناك من يصلي، فإذا كان هناك من يصلي فإنها لا تجب عليه. فإذن الصلوات الفرائض، أي فرائض الأعيان، ليس إلا هذه الصلوات الخمس. قال: إن الجمهور حينما تكلموا وجعلوا هذه الصلوات تحية المسجد سنة، طبعا لما أخوان، الفرائض في الشريعة لها مراتب، والسنن في الشريعة أيضا لها مراتب، يعني بمعنى أنه ليس كل فريضة هي مساوية في المنزلة الفريضة الأخرى، ولا كذلك السنة مساوية لكل سنة، ولذلك عندنا سنة مؤكدة وسنة مطلقة. بل إذا نظرت إلى السنة المؤكدة وجدت أن آكدها ركعة الفجر، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا، ويدع بقية الرواتب. المالكية عندهم اصطلاح يفرقون بين السنة وبين المستحب وبين النافلة، وقد يوجد هذا التفريق عند غيرهم لكن ليس كاصطلاح مستقر كما هو عند المالكية. المالكية كما ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في مدارج الصعود في شرح مراقي الصعود، السنة عندهم هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وأظهره جماعته، فإذا اجتمعت هذه الأوصاف في الشيء سمي سنة، واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به وأظهره جماعة، هذا يسمى سنة. النوع الثاني المستحب، ويسمونه مستحب ويسمونه ندب ويسمونه رغيبة ويسمونه فضيلة، أربعة أسماء تقريبا، وهي لمنزلة واحدة، يعني يقال مندوب ويقال رغيبة ويقال فضيلة ويقال مستحب. هذا ضابطه ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الثواب، يعني يذكر فيه مقدارا معينا من الثواب، وكذا ما داوم عليه صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل لا بصفة المسنون، يعني ليس أمام الناس وإنما داوم عليه في خاصة نفسه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الفعل ذكر فيه ثواب مقدر فهذا يسمى مستحب، أو داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا بصورة جماعية فهذا يسمى مستحب، يسمى فضيلة ويسمى رغيبة ويسمى مندوب. النوع الثالث النافلة، والنافلة عندهم ما خلا من هذه القيود، ما خلا من الخمسة القيود التي ذكرناها قبل قليل، ما خلا من هذه القيود بأن يرغب النبي صلى الله عليه وسلم أو يعد فاعله بثواب مطلق ولا يبين مقدار الثواب، فهذا يسمى نافلة. وإذا كان كذلك، لو جرينا على هذا الاصطلاح، فهذا ركعة أو تحية المسجد هل تصنف من السنن أم من المستحبات أم من الفضائل أم من النفل؟ من السنن. ليه؟ واظب عليها، فإذن هي في هذه المنزلة. مسألة الثانية.
الوجه الثاني، إذا دخل المسجد في الأوقات المكروهة فهل يركع أم لا؟ اختلفوا فيه، فمذهب مالك أنه لا يركع، والمعروف من مذهب الشافعي وأصحابه أنه يركع لأنها صلاة لها سبب، ولا يكره في هذه الأوقات من النوافل إلا ما لا سبب له. وحكي وجه آخر أنه يكره، وطريقة أخرى أن محل الخلاف إذا قصد الدخول في هذه الأوقات لأجل أن يصلي فيها، أما غير هذا الوجه فلا. وأما ما حكاه القاضي عياض عن الشافعي في جواز صلاتها بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر، إذ هي عنده من النوافل التي لها سبب، وإنما يمنع في هذه الأوقات ما لا سبب له، ويقصد ابتداء لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، انتهى كلامه. هذا لا نعرفه من نقل أصحاب الشافعي على هذه الصورة، وأقرب الأشياء إليه ما حكيناه من هذه الطريقة، إلا أنه ليس هو إياه بعينه. وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية مشكلة، وهو ما إذا تعارض نصان كل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه خاص من وجه. ولست أعني بالنصين هاهنا ما لا يحتمل التأويل، وتحقيق ذلك أولا يتوقف على تصوير المسألة. فنقول: مدلول أحد النصين إن لم يتناول مدلول الآخر ولا شيئا منه فهما متباينان، كلفظة المشركين والمؤمنين مثلا، وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر فهما متساويان، كلفظة الإنسان والبشر مثلا، وإن كان مدلول أحدهما يتناول كل مدلول الآخر ويتناول غيره فالمتناول له ولغيره عام من كل وجه بالنسبة إلى الآخر، والآخر خاص من كل وجه، وإن كان مدلولهما يجتمع في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة أو صور، فكل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه. فإذا تقرر هذا فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، إلى آخره، مع قوله لا صلاة بعد الصبح، من هذا القبيل، فإنهما يجتمعان في صورة، وهو ما إذا دخل المسجد بعد الصبح أو العصر، وينفردان أيضا بأن توجد الصلاة في هذا الوقت من غير دخول المسجد، ودخول المسجد في غير هذا في ذلك الوقت. فإذا وقع مثل هذا فالإشكال قائم، لأن أحد الخصمين لو قال: لا تكره الصلاة عند دخول المسجد في هذه الأوقات، لأن هذا الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد، وهو خاص بالنسبة إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد الصبح، فأخص قوله لا صلاة بعد الصبح بقوله إذا دخل أحدكم المسجد، فلخصمه أن يقول قوله إذا دخل أحدكم المسجد عام بالنسبة إلى الأوقات، فأخصه بقوله لا صلاة بعد الصبح، فإن هذا الوقت أخص من عموم الأوقات. فالحاصل أن قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد خاص بالنسبة إلى هذه الصلاة، أعني الصلاة عند دخول المسجد، عام بالنسبة إلى هذه الأوقات. وقوله لا صلاة بعد الصبح خاص بالنسبة إلى هذا الوقت، عام بالنسبة إلى الصلوات. فوقع الإشكال من هاهنا، وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها. فمن ادعى أحد هذين الحكمين، أعني الجواز أو المنع، فعليه إبداء أمر زائد على مجرد الحديث.
طيب، هذه المسألة وهي مسألة إذا دخل الإنسان إلى المسجد في وقت نهي، إذا دخل بعد العصر أو دخل بعد صلاة الصبح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فهذا الحديث يدل على النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. والحديث الذي معنا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فقد يدخل في وقت النهي بعد العصر أو يدخل بعد الصبح. هذا الحديث قال من أشكل المسائل المتعلقة بالعموم والخصوص، لأن العموم والخصوص إما أن يكون عموما من كل وجه، يعني يكون أحدهما عاما من كل وجه والثاني خاصا من كل وجه، فهنا لا إشكال في أن الخاص يخصص ذلك العام. أما إذا كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه، بمعنى أنهما يجتمعان في صورة وينفردان في كل واحد في صورة. الآن إذا نظرنا إلى المصلي الذي يدخل بعد العصر أو بعد الصبح، هذا وقت نهي، هذا وقت نهي، فيعم هذا الوقت من دخل ومن لم يدخل. ويتصور أن يكون هذا الوقت وقت نهي ولا يدخل فيه المصلي، ويتصور أن يكون هذا الوقت ويدخل فيه المصلي. تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يتناول ما إذا دخل في وقت النهي أو دخل في غير وقت النهي. إذن يمكن أن يكون هناك دخول في المسجد في غير وقت النهي، وهذا ما ينفرد به حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويمكن أن يكون هناك وقت نهي ولا يدخل أحد، فينفرد حينئذ حديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، ويمكن أن يجتمع في حق من دخل في هذا الوقت. وحينئذ لا يمكنك أن تستعمل قاعدة العام والخاص. لو أن إنسانا قال إن حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام، ولكن حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خاص، وبناء عليه الخاص يقضي على العام، فإذا الإنسان إذا دخل صلى. يمكن أن يعارضه آخر بمثل حجته فيقول إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في وقت نهي وفي غير وقت نهي، وحديث لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر هذا خاص، والخاص يقضي على العام. ولهذا قال مال بعض أهل العلم إلى التوقف عن هذه المسألة، وقال إذا كان كذلك فينبغي أن نبحث عن دليل خارجي يؤيد أحد الدليلين، لأنه ليس قولنا بأن هذا عام أولى من قول الآخر بأن هذا عام. ولهذا يحتاج إلى قرائن خارجية، وحينئذ بكل واحد من القولين قال بعض أهل العلم. فمنهم من جعل كما ذهب إليه الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، منهم من جعل أحاديث النهي عامة وخصصتها حديث ركعتي المسجد، ومنهم العكس كالحنفية والمالكية قالوا حديث تحية المسجد عام وخصصه حديث لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح. المخرج ما هو؟ المخرج أن نبحث عن دليل خارجي. قالوا ومن القرائن التي تفيد في هذه المسألة بالذات أن ينظر إلى قوة العموم، ومن ما يوهي العموم أن يكون قد دخل على ذلك العموم تخصيص. قالوا فإذا نظرنا إلى هذين العمومين وجدنا أحاديث النهي عن الصلاة في الوقتين قد دخلتها مخصصات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر راتبة الظهر، هذا تخصيص، منها ركعتي الطواف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت ساعة من ليل أو نهار. ومن لوازم الطواف ركعتا الطواف، منها القضاء، فإن قضاء الصلاة الفريضة في هذه الأوقات بالاتفاق لا يمنع. إذن بقي العموم في لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر عموم فيه ضعف، عموم فيه ضعف. وحينئذ إذا فرضنا أن هذا عام وصلاة الركعتين عام وأحد العمومين دخله تخصيص، فإن هذا يضعفه ويقوي جانب العام الآخر. فحينئذ يقال إن ركعتي تحية المسجد عمومها قوي لأنه لم يدخلها تخصيص، والعموم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح عموم في ضعف بدليل أنه دخلته أنواع من المخصصات. فإذا كان كذلك فالعام الذي لم يخصص أقوى وأولى. ولهذا ذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية عنه وكثير من المحققين إلى أن الصلاة التي لها سبب، إلى أن صلاة ركعتي تحية المسجد تخصص، ثم عدوا هذا إلى كل صلاة لها سبب، وأن الممنوع هو أن يصلي الإنسان يتنفل تنفلا مطلقا في هذين الوقتين دون أن يكون هناك سبب يقتضي هذا النفل. هذا حاصل ما ذكره في هذا المبحث. نعم، قرينة مرجحة لأي القولين؟ لا، لكن أيضا تحية المسجد كما تذكر في أول الكلام أنها جاءت بصيغة الأمر وجاءت بصيغة النهي كذا، فإذا النهي موجود في الحالتين جميعا، كل نهي يفيد وجوب النقيض، كل نهي النهي عن الشيء أمر بضد ذلك الشيء. ولهذا ما أدري، ما أحس أنها يعني قرينة تقوي جانب العموم في مسألة النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. نعم، وهذا قد ينقضه من يقول بوجوب ركعتي تحية المسجد كذا، لأنه يقول إنه حينئذ هو ترك واجبا، والواجب ترك الواجب هو ارتكاب للنهي في نفس الوقت. نعم، هو عام في كل الأوقات، يعني البحث هنا إنما ذكرنا بعد الصبح وبعد العصر هذا للتمثيل، ولكن المقصود هو أوقات النهي جميعها. نعم، الوجه الثالث.
الوجه الثالث، إذا دخل المسجد بعد أن صلى ركعتي الفجر في بيته فهل يركعهما في المسجد؟ اختلف قول مالك فيه، وظاهر الحديث يقتضي الركوع، وقيل إن الخلاف في هذا من جهة معارضة هذا الحديث للحديث الذي رووه من قوله عليه السلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وهذا أضعف من المسألة السابقة، لأنه يحتاج في هذا إلى إثبات صحة هذا الحديث حتى يقع التعارض، فإن الحديثين الأولين في المسألة الأولى صحيحان، وبعد التجاوز عن هذه المطالبة وتقدير تسليم صحته يعود الأمر إلى ما ذكرناه من تعارض أمرين، يصير كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه وقد ذكرناه.
هذه مسألة شبيهة بالمسألة الماضية وإن كانت درجتها أقل، وهي حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام في الإنسان الذي دخل لصلاة الفجر ولم يكن قد صلى راتبة الفجر في بيته، وكذا من صلى راتبة الفجر في بيته ثم دخل المسجد. يعارض هذا العام أو يعارض هذا الحديث حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. فهذا يدل على أنه بعد أن يدخل الفجر لا يصح للإنسان أن يصلي أكثر من ركعتين، وإذا كان كذلك فالذي صلى ركعتين في بيته ثم جاء فصلى ارتكب هذا النهي، ارتكب هذا النهي، لأنه قد صلى بعد الفجر أربع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. فهو صلى ركعتي الفجر في بيته وصلى تحية المسجد. إذن كأنه بهذا الحديث أصبح الوقت، هذا الوقت بعد دخول الفجر، وقت نهي مثل الوقت الذي بعد الفجر والوقت الذي بعد الصبح. قال: هذا ليس كالمسألة الأولى، لأن التعارض في المسألة الأولى كان بين حديثين صحيحين. أما هذا، أما هذه المسألة فالتعارض بين حديث صحيح وهو الحديث الذي معنا حديث أبي قتادة، وبين حديث غير صحيح وهو حديث ابن عمر: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وكذلك أخرجه أبو داود. قال الإمام الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد، وأخرجه أبو داود، وفي سنده محمد ابن الحسين، وهو رجل مجهول. فالحديث لا يقاوم من حيث القوة حديث أبي قتادة الذي معنا. ومعلوم أن التعارض إنما يكون بين حديثين في منزلة واحدة. على أننا لو سلمنا هذا عدنا إلى المسألة الماضية، وهي إذا كان التعارض، إذا كان من باب أن كل واحد من الدليلين عام من وجه وخاص من وجه آخر، وحينئذ يحتاج إلى قرينة خارجية تدل على ترجيح أحدهما على الآخر. نعم.
الوجه الرابع: إذا دخل مجتازا فهل يؤمر بالركوع؟ خفف ذلك مالك، وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة، فإن نظرنا إلى صيغة النهي فالنهي يتناول جلوسا قبل الركوع، فإذا لم يحصل الجلوس أصلا لم يفعل المنهي، وإن نظرنا إلى صيغة الأمر فالأمر توجه بركوع قبل جلوس.
فالأمر توجه
بركوع قبل جلوس، فإذا انتفيا معا لم يخالف الأمر.
طيب، هو يتحدث عن أن المار، إنسان مار مع المسجد، هل يصلي ركعتي المسجد تحية المسجد؟ قال: خفف فيه مالك، يعني رأى أن الأمر فيه أخف مما، وقوله خفف فيه يعني أنه يرى شرعية أن يصلي. قال: وعندي أن الحديث لا يتناول هذه المسألة أصلا، حتى نحتاج إلى أن نخفف، لا نحتاج أصلا إلى التخفيف، لأنه الحديث كما ذكرنا جاء بصيغة، صيغة النهي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل هذا الآن جلس؟ لا يتناول. طيب، أو بصيغة الأمر: فليصلي ركعتين ثم ليجلس. فإذن صلاة الركعتين هو لمن أراد أن يجلس وليس كذلك. فإذن المار لا حاجة به إلى أن يصلي الركعتين، لأنه لا يتناوله صيغة النهي ولا تتناوله أيضا صيغة الأمر. نعم.
الوجه الخامس: لفظة المسجد تتناول كل مسجد، وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام وجعلوا تحيته الطواف، فإن كان في ذلك خلاف فلمخالفهم أن يستدل بهذا الحديث، وإن لم يكن فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى، وهو أن المقصود افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة، وعبادة الطواف تحصل هذا المقصود، مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيها، فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص. وأيضا فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حين دخل المسجد فابتدأ بالطواف على ما يقتضيه ظاهر الحديث واستمر عليه العمل، وذلك أخص من هذا العموم. وأيضا فإذا اتفق أن طاف ومشى على السنة في تعقيب الطواف بركعتيه وجرينا على ظاهر اللفظ في هذا الحديث فقد وفينا بمقتضاه.
هذا الحديث يناقش مسألة، أو هذه المسألة هي فيما إذا دخل المسجد الحرام، فهل يشرع للإنسان أن يصلي الركعتين أو أن يطوف؟ فيقول إن بعض أهل العلم قالوا إن المسجد الحرام تحيته الطواف وليست تحيته الركعتان. يقول إذا خالف مخالف فللمخالف أن يستدل بهذا الحديث، أي يستدل بعموم هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد، والمسجد الحرام مسجد. لكن يقول إننا إذا نظرنا إلى المعنى يمكن أن نخرج المسجد الحرام من هذا، ونقول حينئذ إن المشروع في حق من دخل المسجد الحرام أن يطوف لأمرين اثنين. الأمر الأول هو أن من طاف، أن المقصود من تحية المسجد شغل البقعة بالعبادة، يعني أول ما يبدأ في هذا المكان الفاضل أن يبدأ بعبادة. فإذا نظرنا إلى المسجد الحرام وجدنا أن العبادة التي ينفرد بها عن بقية المساجد ما هي؟ عبادة الطواف. وحينئذ فمن طاف بالبيت فقد حصل الأمرين، شغل المكان بالعبادة وتعمد الخصوصية لهذا البيت التي ينفرد بها عن بقية المساجد. الأمر الثاني أنه من لازم الطواف حصول الركعتين، فإنه يشرع لمن طاف أن يصلي ركعتين، فإذا من بدأ بالطواف فقد حصلت له تحية المسجد بالأمر الخاص به وهو الطواف، وبالأمر العام المشترك بينه وبين المساجد وهي ركعتا الطواف، فيقع له هذا. وقال بعض أهل العلم إن الطواف تحية البيت والركعتان تحية المسجد، وعليه فإذا كان الإنسان جاء لنسك فإنه يشرع له أن يبدأ بالنسك، وما يقول أنا دخلت المسجد الآن أصلي ركعتين ثم أبدأ بعمرتي، لا، ما دام أنه قد جاء بنسك فإنه يبدأ بالنسك مباشرة. أما لو جاء لغير النسك وإنما يريد أن يجلس ينتظر الصلاة أو نحوه، فإنه يقال في حقه السنة هو أن يصلي الركعتين، وهذا هو الأقرب، لأن الطواف الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الطواف الذي يكون في نسك، يعني حينما يدخل مريدا للنسك. وما أعلم دليل خاص في قضية أنه إذا دخل المسجد الحرام أنه المشروع له أن يطوف قبل أن يجلس، وهذه عبادة تحتاج إلى دليل. إذن المسجد الحرام تحيته الركعتان في حق من لم يكن متلبسا بنسك، وأما من يكون متلبسا بنسك فإنه يبدأ بنسكه ولا يقدم عليه الإتيان بالركعتين. نعم.
الوجه السادس، إذا صلى العيد في المسجد فهل يصلي التحية عند الدخول فيه؟ اختلف فيه، والظاهر من لفظ هذا الحديث أنه يصلي، لكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، أعني صلاة العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في المسجد ولا نقل ذلك، فلا معارضة بين الحديثين، إلا أن يقول قائل ويفهم فاهم أن ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من سنة صلاة العيد من حيث هي، وليس لكونها واقعة في الصحراء أثر في ذلك الحكم،
أثر في ذلك الحكم،
فحينئذ يقع التعارض، غير أن ذلك يتوقف على أمر زائد وقرائن تشعر بذلك، فإن لم يوجد فالاتباع أولى استحبابا، أعني في ترك الركوع في الصحراء وفعله في المسجد للمسجد لا للعيد.
مصلى العيد يسمى مصلى ويسمى مسجدا، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بأن يعتزلن المصلى، فهو مصلى وهو يسمى مسجدا، بل أصلا الأرض كلها تسمى مسجدا، لكن هذا على سبيل العموم وليس على سبيل الخصوص حينما يذكر لفظ المسجد. فمن جاء إلى مصلى العيد وبقي، يعني أي الإمام لا يأتي إلا بعد وقت ولم يأتي مع الإمام، فهل يشرع له أن يصلي أو لا يشرع له؟ قال إن ظاهر هذا الحديث يمكن أن يستدل به من يقول بالمشروعية للعموم في قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإن قيل لا يصح استعمال هذا الحديث في هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، صلى صلاة العيد ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ركعتين ولا بعدها ركعتين. فالجواب عن هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي صلاة العيد في الصحراء وليس في المسجد. ومن وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل لأجل أن يشرع في صلاة لا يقدم عليها تحية المسجد، ومثال ذلك صلاة الجمعة، أليس كذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد شرع في الخطبة، ولا يقول الآن أنا دخلت في المسجد فأصلي ركعتين، مع أنه يسلم ويجلس ويخطب الخطبة الأولى ويجلس، فحصل منه جلوس في المسجد قبل صلاة الركعتين. فإذا كان كذلك فمثله مصلى العيد. إذن لا يزال حديث فلا يجلس حتى يصلي ركعتين قائم، لأنه ليس هناك ما يدفعه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال يمكن أن يجاب بأن يقال إن ترك الركعتين قبل صلاة العيد وبعد صلاة العيد هي من سنة العيد، مع أن هذا غير معهود أن يسمى الترك سنة، وإنما الذي يسمى سنة دائما هو الفعل. لكن قد يقول قائل إن ترك السنة قبل صلاة العيد وبعدها هو من سنة العيد، وإذا كان كذلك فمن سنة العيد ألا تصلي ركعتين قبل صلاة العيد ولا بعدها. ولهذا قال إلا أن يقول قائل ويفهم فاهم أن ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من سنة صلاة العيد من حيث هي هي، يعني من حيث كونها صلاة عيد وليس لكونها واقعة في الصحراء. وبناء عليه من يقول بهذا يلزمه أن يقول بعدم شرعية تحية المسجد إذا صليت صلاة العيد في المسجد، إذا صليت صلاة العيد في المسجد وقلنا إن ترك الركعتين هو من سنة العيد، حينئذ حتى لو صليت صلاة العيد في المسجد فإنه لا يشرع أن يصلي الركعتين. يقول إذا قيل هذا فهذا يؤثر، وحينئذ يقع التعارض، غير أن ذلك يتوقف على أمر زائد وقراء تشعر بذلك. يعني قولنا إن من سنة العيد ترك هاتين الركعتين يحتاج إلى دليل يدل عليه. طيب ما وجد دليل؟ قال فإن لم يرد فالاتباع أولى استحبابا. أي اتباع؟ اتباع ترك الركعتين في الصحراء، ولا اتباع فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟
فلا يجلس.
أي أيوة الأول؟
أنا أقول فلا يجلس.
الترك، الترك. قال فالاتباع أولى استحبابا، أعني في ترك الركوع في الصحراء وفعله في المسجد للمسجد إلى العيد، لأننا حينئذ نكون قد عملنا بالدليلين جميعا. فنقول إذا صليت صلاة العيد في المسجد فمن دخل فإنه يصلي ركعتين عملا بحديث أبي قتادة، وإذا صلى في الصحراء فإنه لا يصلي ركعتين عملا بما أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من عدم صلاة ركعتين. وهذا أولى، لأن القول بأنه لا يصلي الركعتين إذا كانت صلاة العيد في المسجد متوقف على المسألة التي قيلت، وهي أن يدل دليل على أن ترك الركعتين قبل صلاة العيد من سنن العيد، وهذا يحتاج إلى دليل. وإذا كان كذلك فالأولى أن نعمل الدليلين، فحينئذ نقول في صلاة العيد إذا صليت في الصحراء لم يصلي قبلها، وإذا صليت في المسجد صلى قبلها للمسجد لا لكونها صلاة عيد. نعم.
الوجه السابع، من كثر تردده إلى المسجد وتكرر هل يتكرر له الركوع مأمورا به؟ قال بعضهم لا، وقاسه على الحطابين والفكاهين المترددين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم إذا تكرر ترددهم، والحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول. وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية، وهو تخصيص العموم بالقياس، وللأصوليين في ذلك أقوال متعددة.
طيب، من كثر تردده للمسجد يصدق عليه أنه دخل المسجد ولا لا؟ كل مرة يصدق عليه أنه دخل المسجد، وبناء عليه يقول الحديث يقتضي تكرر الركوع بتكرر الدخول، لأن كل مرة يصدق عليه أنه دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعته. وقال بعض أهل العلم إنه إن تكرر دخوله مثل خادم المسجد ومثل الإمام والمؤذن قد يذهب ويخرج، فهذا لا يوجب عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد. القول بالوجوب أو لا تتأكد في حقي على القول بالاستحباب. أخذ هذا من حيث القياس، قالوا مثل سقوط الإحرام عن الحطابين والفكاهين وأصحاب الحرف والمهن المترددين إلى مكة. وهذا على القول بوجوب أن كل داخل إلى مكة يلزمه الإحرام. فهناك قول لبعض أهل العلم إلى أن كل داخل إلى مكة يلزمه أن يحرم، واستثنوا من هؤلاء الذين يكثر ترددهم، كمثل ما قال الحطابين والفكاهين والرعاة وغيرهم من أصحاب المهن. إذا كان كذلك فحينئذ ما يشق على المكلف ويكثر في حقه ويلزمه به زيادة مشقة فالشرع يخفف فيه، وحينئذ فهذا الذي يكثر خروجه ودخوله في المسجد يقال إنه لا تتعين عليه تحية المسجد، لا تجب عليه على القول بالوجوب ولا تتأكد على القول بالاستحباب. قال هذا القول، هذا التخريج، هذا مبني على مسألة أصولية، وهي أنه هل يجوز تخصيص العام بالقياس؟ الحديث الآن إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أليس عاما؟ طيب خصصوه بماذا؟ بالقياس على سقوط الطواف أو سقوط الإحرام عن الحطابين والفكاهين ونحو ذلك، هذا الآن تخصيص للعام ب القياس. متفق على تخصيص العام، تخصيص الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب بالسنة على يعني خلاف في هذا، والسنة بالكتاب أيضا على 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 خلاف في هذا، لكن بالقياس وقع فيه خلاف بين أهل العلم، قد أجازه جماعة، فالأئمة الأربعة أجازوا تخصيص العام بالقياس، ومنهم من شرط أن يكون القياس جليا، ومنهم من شرط أن يكون العام قد دخله مخصص النص فحينئذ أضعف من قوته، فيمكن حينئذ أن يقوى القياس على أن يخصصه. من الأدلة على أو من الأمثلة يعني وليس الأدلة من الأمثلة على قضية تخصيص العام بالقياس قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. هذا عام في كل زان وزانية سواء كان حرا أو كان عبدا. ثم خصص هذا الحكم في حق الأمة في قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن خصصت الأمة بالنص، بقي الرجل، إذن خففت الزانية، خفف عن الزانية الأمة، إذن بقي الزاني عام، فخصصوا أيضا الزاني لا بنص وإنما بالقياس. العلة التي في الأمة ما هي؟ صفة الرق، وصفة الرق هذه موجودة في الرجل، فهذا هو القدر الجامع، فحينئذ خصص العام بالقياس. ابن الدقيق العيد يقول: من أراد أن يخصص هنا فعليه أن يحرر المسألة الأصولية أولا، وهي هل يجوز أن يخصص العام بالقياس، وكما ذكرت لكم أن الأئمة الأربعة على تخصيص العام بالقياس، وبعضهم اشترط أن يكون القياس جلي، وبعضهم اشترط أن يكون قد خص، وفي هذا وكما في الآية فإنه قد خص العام في الأمة، وحينئذ ضعف جانب العموم فيه فخصص في حق الرجل عن طريق القياس. على أنه مما يدعم هذا القول بالقياس أن هذا القول هو الذي يوافق القاعدة العامة في الشرع، وهي أن ما كثر على الإنسان ورد التخفيف فيه، ولهذا نظائر كثيرة جاءت في الشريعة في أمر الطهارة واللباس والبيع والشراء ونحو ذلك. فالذي يوافق المبدأ العام في الشرع هو أن ما كثر تلبس المرء به كان مجالا لتخفيف الشرع له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.